بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ونصلي ونسلم على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صلاة الجماعة. قال: فصل. الأولى بالإمامة الأقرأ العالم فقه صلاته، ثم الأفقه، ثم الأسن، ثم الأشرف، ثم الأقدم هجرة، ثم الأتقى، ثم من قرع. قال: ولا تصح خلف فاسق ككافر، ولا خلف امرأة، ولا خنثى للرجال، ولا صبي لبالغ، ولا أخرس، ولا عاجز عن ركوع أو سجود أو قعود أو قيام، إلا إمام الحي المرجو زوال علته، ويصلون وراءه جلوس الندبة، فإن ابتدأ بهم قائما ثم اعتل فجلس أتم خلفه قياما وجوبا. هنا بين أحكاما تتعلق بالإمامة وأحكاما تتعلق بالصلاة خلف بعض من اتصف بالصفات من الأئمة. قال: ولا تصح خلف فاسق ككافر، لا تصح الصلاة خلف فاسق ككافر، يعني بالنسبة لصلاة المأموم. وأما صلاة الإمام الفاسق فالحقيقة بأن ذلك لله عز وجل، إن شاء قبل ذلك وإن شاء رد ذلك، وهو أعلم بذات الصدور. ولكن هنا الحكم بالنسبة الذي ذكره المصنف بالنسبة للمأموم، قال: لا تصح خلف فاسق، وهذا يشمل فسق العمل ويشمل فسق الاعتقاد. ففسق العمل هو كبائر الذنوب التي يرتكبها المسلم ويصر عليها لا يتوب منها، مثل شرب الخمر والغيبة والنميمة، ومثل الزنا وأكل أموال الناس بالباطل وما إلى ذلك من الأعمال والأفعال التي هي كبائر من كبائر الذنوب، فهذا فسق العمل. وهناك الفسق الآخر هو فسق الاعتقاد، وهو الانحراف في العقيدة ومخالفة السلف في الاعتقاد، مثل بدعة الجهمية الذين ينكرون الأسماء والصفات، وكذلك المعتزلة، ومثل بدعة الروافض الذين يعتقدون بأن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو علي رضي الله تعالى عنه، ويسبون ويلعنون الشيخين، ومثل المرجئة الذين لا يشترطون ولا يجعلون العمل داخلا في مسمى الإيمان، بل يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا تنفع مع الكفر طاعة. فمثل هؤلاء اعتقادهم اعتقاد فاسد وبدعة، وهو فسق اعتقادي. والمصنف رحمه الله تعالى أطلق الحكم في الفاسق، يعني سواء كان فسقه اعتقادا أو كان فسقه عملا. والذي يترجح من الأدلة أن الصلاة خلف الفاسق فسقا عمليا أو فسق عمل، أن الصلاة وراءه صحيحة، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم صلوا وراء الحجاج وكان مقارفا لذنوب، وكذلك صلى عبد الله بن مسعود وراء الوليد بن عقبة واتهم بشرب الخمر، ولا سيما إذا كان إماما راتبا أو كان ذا ولاية وهو يصلي بالناس فإنك تصلي معه، وترك الصلاة وراءه وهجر الصلاة وراءه وهو بهذه الصفة يعتبره السلف من البدع التي كانوا يتجنبونها. والذين قاموا على عثمان رضي الله تعالى عنهم والذين ثاروا عليه قبحهم الله وقاتلهم الله منعوه من الصلاة في المسجد حتى إنه احتجب في بيته ولم يكن يقدر يصلي بالناس، فكانوا يصلون لأنفسهم ويصلي بهم أحدهم وهو خارجي خبيث. فقالوا لعثمان رضي الله تعالى عنه: إنك إمام العامة وإن هذا إمام فتنة، فهل ترى نصلي معه؟ فقال: إن الصلاة أحسن ما عمل الناس، فإن أحسنوا فأحسنوا، وإن أساءوا فاجتنبوا إساءتهم، فصلوا معه. فالسلف رضي الله تعالى عنهم يرون الصلاة خلف الفاسق فسق عمل. وأما بالنسبة لفسق الاعتقاد فإنه لا يصلى وراءه، لا يصلى وراء من كان فاسقا فسق اعتقاد، ولا سيما إذا كان اعتقاده اعتقاد بدعة مكفرة والعياذ بالله. قال: ككافر. الكافر أصلا لا تنعقد صلاته ولا يقبل منه صلاة، لأن عنده من الخبث والنجس ما يمنع قبول طاعته. قال الله تبارك وتعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. وأخبر الله تبارك وتعالى أن الكفار لا تقبل لهم حسنة. قال تبارك وتعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والآيات في هذا كثيرة. فالكافر لا تصح الصلاة خلفه. قال: ولا خلف امرأة. أيضا لا تصح الصلاة خلف امرأة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تؤمن امرأة رجلا ولا أعربي مهاجرا. ولأن المرأة واجبها التستر والصيانة وإمامتها تنافي ذلك. قال: ولا خنثى للرجال، يعني الخنثى لا يؤم الرجال، لأنه يحتمل أن يكون أنثى، وإذا تعارض الحل والحرمة غلب جانب الحرمة كما في الأصول، وكذلك إذا تعارض الحظر والإباحة غلب جانب الحظر. فهنا يحتمل أن يكون أنثى فيدخل تحت النهي، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تؤمن امرأة رجلا ولا أعربي مهاجرا، رواه ابن ماجه. ويفيد قوله ولا خنثى للرجال أن الخنثى يجوز أن تؤم النساء، وتؤم كذلك من مثلها. ولا صبي لبالغ. لا صبي لبالغ يعني الصبي الذي يميز لا يؤم البالغ. وذهب إلى هذا الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ولما ذكر له أو أورد عليه أن عمرو بن سلمة الجرمي كان يؤم قومه وهو في 7 سنين، كان يقول بأن هذا يحتمل أنه لم يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه وفد عليه هو وقومه ثم رجعوا إلى قومهم، والنبي عليه الصلاة والسلام قد قال لهم: وليؤمكم أقرأكم. فكانوا ينظرون إلى هذه الوصية فيرون أنه أقرأهم، فكان يؤمهم وهو ابن 7 سنين. ولكن قال الإمام أحمد بأن هذا يحتمل أنه لم يبلغ النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا لم يبلغه فإنه لم يقره، ولأن الإمامة كمال والصبي ليس من أهل الكمال لأنه لم يجر عليه القلم بعد. فالذي يترجح لأنه لا يؤم الصبي، لا يؤم الصبي البالغ في الفريضة، وله أن يؤم في النافلة، لأن النافلة فيها سعة، ولأن النافلة فيها تسهيل، ويجوز فيها ما لا يجوز في الفريضة، كما لو صلى إلى غير القبلة على راحلته في النافلة فإن ذلك لا يصح في الفريضة. وكذلك يصلي وهو قادر، يصلي النافلة قاعدا، فنصفها فصلاة القاعد في النافلة بنصف أجر صلاة القائم، وذلك لا يجوز في الفريضة. ففي النافلة فيها سعة، فالصبي يؤم في النافلة ولكنه لا يؤم في الفريضة، وهذا الذي يترجح والذي ترجحه الأدلة والله أعلم. والمسألة فيها خلاف. قال: ولا أخرس. الأخرس هو الذي لا ينطق، لا يقدر أن ينطق إلا بالإشارة، لأنه لا يتمكن من القراءة، والقراءة ركن من أركان الصلاة، فلا يصح أن يكون إماما، ولأن المأموم بحاجة إلى الاستماع، كما قال الله تبارك وتعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. والأخرس لا يتأتى منه ذلك، فلا يصلي بمن هو متكلم، بل يصلي منفردا إذا لم يصلي مع الجماعة، أو يصلي بمثله. قال: ولا عاجز عن ركوع أو سجود أو قعود أو قيام. قال: لا عاجز، يعني لا يصح أن يكون الإمام عاجزا عن ركوع أو سجود أو قعود أو قيام. قال: إلا إمام الحي المرجو زوال علته. وتعليل ذلك بأن الركوع والسجود والقعود والقيام ركن من أركان الصلاة، ركن من أركان الصلاة، فذلك لا يتأتى أن يقوم بهذا الركن من كان عاجزا ويكون إماما، فإنه لا يكون إماما بل يصلي مأموما، لأن الإمامة يترتب عليها أحكام، ولأن الإمامة أيضا يتحمل الإمام فيها عن المأموم الكثير من أفعال الصلاة. وإذا عجز الإمام عن الركوع أو السجود أو القعود أو القيام فلم يأتي بهذه الأركان، فيكون ذلك خللا في هذه الصلاة. وأما المأموم فإنه يصلي كيفما تيسر له وبحسب استطاعته، وكذلك المنفرد، لأن المنفرد يصلي لنفسه ولا يصلي بغيره. فالعاجز عن الركوع عجزا مؤقتا أو عجزا دائما لا يجوز أن يكون إماما، وكذلك العاجز عن السجود عجزا مؤقتا أو عجزا دائما، أو القعود كذلك، يعني كأن يكون دائما على ظهره أو على جنبه، وكذلك القيام بأن كان مثلا مشلولا أو مريضا مرضا مؤقتا أو دائما لا يستطيع معه القيام، فلا يكون إماما أيضا، ولكن يكون مأموما أو يصلي لنفسه حسب استطاعته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فمستلقيا. قال: إلا إمام الحي المرجو زوال علته. إلا إمام الحي المرجو زوال علته. إمام الحي هو الإمام الراتب لجماعة، يعني إمام مسجد، إمام قرية، إمام جماعة، راتب، اعتادوا أن يصلي بهم لا يصلي غيره، ارتضوه فيصلي بهم، فهذا يجوز أن يصلي بهم قاعدا بشرط أن يرجى زوال علته. فإذا كان العجز دائما فإنه لا يكون إماما بهم، كما لو كان مثلا مشلولا أو مريض مرضا يقعده قعودا دائما فإنه بهذا لا يتقدم يصلي بهم. ولكن إذا كان المرض طارئا ويرجى زوال علته ويرجى شفاؤه من هذا فإنه يجوز أن يصلي بهم قاعدا، والدليل على ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه جحش في ركبته، يعني أتاه أثر وأتاه في ركبته عارض من العوارض لأنه ركب فرسا فأصابه في ركبته مثل الانخلاع، فصلى بأصحابه قاعدا فصلوا وراءه قياما. وقال عليه الصلاة والسلام بعد ذلك: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. قال هنا: إلا إمام الحي المرجو زوال علته، يعني من عجز عن ركوع أو سجود أو قعود أو قيام فإنه لا يتقدم يصلي بغيره إماما. واستثنى هنا إمام الحي، فيؤخذ منه أنه إذا لم يكن إمام حي بأن كان إماما قدموه أو أرادوا أن يقدموه من وقتهم، ولم يكن إماما راتبا ولا اعتادوا أن يصلي بهم دائما، فليس لهم أن يقدموه ولا أن يصلي بهم، لأنه يمكن أن يختار غيره وأن يصلي غيره. ثم يشترط في هذا إذا كان عاجزا أيضا أن يكون عجزه مؤقتا وأن يرجى زوال علته، فلا بد أن يكون فيه صفتان: أن يكون إماما للحي دائما فلا يكون مثلا مختارا في وقت من الأوقات أو يقدم في وقت من الأوقات وهو عاجز عن هذه الأركان، ثم لا بد أن يرجو زوال علته. فإذا كان المرض دائما وكان لا يستطيع القيام دائما وكذلك لا يستطيع السجود أو القعود فإنه لا يتقدم لأن هذا عجز دائم. فأما إذا كان يرجى زوال علته فيجوز أن يصلي بهم قاعدا. وهنا قال: ويصلون وراءه جلوسا ندبا، يعني فقول المصنف رحمه الله تعالى يصلون وراءه يعني يصلون وراء إمام الحي جلوسا ندبا. معنى قوله ندبا أنه لا يجب عليهم أن يجلسوا، فإنهم إذا جلسوا فذلك مستحب وهو الأولى لأمره عليه الصلاة والسلام بقوله: وإذا صلى قاعدا فصلوا وراءه قعودا أجمعون. قالوا: هذا لا يدل على الوجوب، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم صلوا وراء النبي صلى الله عليه وسلم قياما وقد صلى بهم قعودا، صلى بهم وهو قاعد، ولم يأمرهم عليه الصلاة والسلام بالإعادة، فلو كان قعودهم واجبا ولازما لأمرهم بالإعادة ولبطلت صلاتهم، لأنهم صلوا وراءه قياما. فدليل ذلك أنه يصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، ولو كان الأمر واجبا لأمرهم بإعادة الصلاة لمخالفتهم الأمر الواجب، لكن لما لم يأمرهم بإعادة الصلاة دل على أن صلاتهم وراءه قياما وهو قاعد، دل ذلك على أن جلوسهم ندب ومستحب. قال: فإن ابتدأ بهم، إن ابتدأ بهم قائما ثم اعتل فجلس أتم خلفه قياما وجوبا. وهذه المسألة وهي صلاة الإمام، إمام الحي، صلاته بمن خلفه قاعدا وهم قيام، هذه المسألة خلافية بين أهل العلم. وما اختاره المصنف وما ذكره المصنف رحمه الله تعالى هو الذي يترجح، فهو يجوز أن يصلي إمام الحي بجماعته قاعدا إذا عرض له مرض من الأمراض. وهنا إذا ابتدأ بهم في الصلاة قاعدا فإن لهم أن يصلوا وراءه قياما، ويصلون وراءه، ولهم أن يصلوا وراءه كذلك جلوسا ندبا يعني استحبابا. وصلاتهم وراءه قياما هذا وإن كان فيه مخالفة للأمر، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون، لكن هذا يدل على أن الأمر ليس لزوما وليس واجبا حتما، لأن الصلاة التي صلىها الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الحال صحيحة، فدل ذلك على أن الأمر مصروف إلى الاستحباب. وصرف الأمر إلى الاستحباب هذا أمر معروف عند أهل الأصول لأدلة تحتف بهذا الأمر. فإن ابتدأ بهم قائما، ابتدأ بهم، الحالة الثانية أن يبتدأ الإمام بالمصلين قائما فيصلي بهم قائما وهو الأصل، ثم يعرض له، قد يعرض له في صلاته مرض يقعده فيقعد بسبب ذلك، ففي هذه الحالة يجب أن يتم الصلاة وراءه قياما، يجب أن يتم الصلاة وراءه قياما لفعل النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الأمر لما صلى أبو بكر رضي الله تعالى عنه بالصحابة، ثم جاء النبي عليه الصلاة والسلام فصلى بهم إماما وهو قاعد، وأبو بكر رضي الله تعالى عن يمينه، فكان أبو بكر يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وهو قاعد، والناس يقتدون بأبي بكر في الصلاة. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعدا في هذه الصلاة، لكن ابتدأ الصلاة أبو بكر رضي الله تعالى عنه، ابتدأ الصلاة وهو قائم أبو بكر رضي الله تعالى عنه. وابتداء الإمام الصلاة قائما واعتلاله في أثناء الصلاة يجعل الأمر يختلف عن الحالة الأولى التي ابتدأها قاعدا، فإنه هنا يستحب في حقهم أن يصلوا وراءه قعودا حتى لا يختلفوا على الإمام. وأما في هذه الحالة وهي ما إذا ابتدأ الصلاة ابتدأها وهو قائم واعتل في أثناء الصلاة فإنه يجلس لأن له ذلك، والله تبارك وتعالى يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويجوز أن يصلي المريض قاعدا. ولكن المأموم هنا ابتدأ الصلاة قياما فيتمها قياما، لأن القيام ركن من أركان الصلاة، وقد ابتدأ هذا الركن في أوله قياما فيتم عليه، والله تبارك وتعالى يقول: ولا تبطلوا أعمالكم. هذا هو الذي تعارضت فيه الأحاديث وجمع بينها بهذه الصورة، وهو أنه إذا ابتدأ المصلين والمأمومين ابتدأ الإمام بهم قاعدا فإنهم يصلون وراءه قعودا ندبا، وإذا صلوا وراءه قياما فإن ذلك صحيح، وقد فعلوا خلاف الأولى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر أصحابه الذين صلوا وراءه قياما لم يأمرهم بالإعادة، ولو كان الأمر يقتضي الوجوب لأمرهم بالإعادة. فأما الحالة الثانية كما ذكرنا وهو إن ابتدأ بهم قائما ثم اعتل فجلس فيجب عليهم أن يصلوا وراءه قياما وأن يتموا صلاتهم قياما، لأن القيام ركن من أركان الصلاة. قال الله تبارك وتعالى: وقوموا لله قانتين. ويستحسن وينبغي للإمام إذا عرضت له علة وعرض له مرض يستحب له أن ينيب غيره، يستحب له أن ينيب غيره. وأما فعل النبي عليه الصلاة والسلام فلأن صلاته بالمسلمين وهو قاعد أفضل من صلاة غيره وهو قائم. فينبغي للإمام أنه إذا عرض له مرض لا يستطيع معه أن يقوم ببعض أركان الصلاة كالقيام مثلا، فإنه ينبغي له أن ينيب غيره وأن يأمر غيره بأن يصلي بأهل المسجد وهو يصلي في بيته، أو إن استطاع أن يصلي قاعدا حتى يحضر الجماعة فإن ذلك أفضل في حقه. قال ويصلون وراءه جلوس الندب، فإن ابتدأ بهم قائما ثم اعتل فجلس أتموا خلفه قياما وجوبا، يعني يجب عليهم أن يتموا خلفه قياما إذا ابتدأ بهم ثم جلس وعرض له المرض. قال: وتصح خلف من به سلس البول بمثله. هذا يفيد حكمين من الأحكام، هذه العبارة تفيد حكمين من الأحكام. تفيد العبارة التي ذكرها المصنف صحة صلاة من به سلس البول بمثله، والسلس والعياذ بالله مرض يعرض للإنسان يخرج معه البول ولا يتحكم في بوله، فهذا يعني أنه يكون بوله دائما غير منقطع ولا يستطيع أن يتحكم فيه فيخرج حتى وهو في أثناء الصلاة. فهذا السلس إذا أصيب به الإنسان فإن الصلاة تصح صلاة من به سلس البول بمثله، يعني إذا كان هناك قوم بهم سلس وقدموا أحدهم فإن الصلاة صحيحة، لأنه يصلي هذا بمثله، يعني يصلي بقوم فيهم سلس. والحكم الثاني هو أن من به سلسا لا يصح أن يصلي بمن عوفي من هذا المرض، والسبب في ذلك أنه يصلي وهو حامل للنجاسة، وكذلك يصلي وهو مستمر خروج بوله فتخرج منه النجاسة في أثناء الصلاة، فلا يصح أن يصلي بغيره ممن لا يتصف بهذه الصفة، لأن سلس البول ولأن البول نجس بالإجماع، فإذا كان يصلي بمثله فهو مثله وليس له مزية عليه، وإذا كان يصلي بمن لا يتصف وبمن عوفي من هذه الصفة فإنه لا يصح، لأن خروج النجاسة مستمر منه، وخروج النجاسة مبطل للصلاة. لكن في حق من به سلس إذا صلى مأموما أو صلى منفردا أو صلى بمثله فإن صلاته صحيحة، لأن الله تبارك وتعالى قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ومن به سلس أو به مثل السلس كاستدامة خروج الريح، وكذلك المستحاضة الذي يكون دمها يخرج باستمرار، فإن مثل هؤلاء يتحينون وينتظرون حتى يدخل الوقت، فإذا دخل الوقت تطهروا وغسلوا ما أصاب الثياب من النجاسة ثم توضأوا، فإذا توضأوا ودخلوا وصلوا فإن صلاتهم صحيحة، حتى وإن كان البول مستمرا أو الاستحاضة مثلا غير منقطعة، أو الريح غير منقطعة فيصلون على حالهم هذه. وإذا كان مثلا يصلي مع الجماعة فإنه إذا دخل الوقت يتوضأ ويغسل ما أصاب النجاسة من بدنه ومن ثوبه ويتحفظ حتى لا يصيب البول ثيابه أو يصيب البقعة التي يصلي فيها، ويدخل في صلاة الجماعة ويصلي بعد هذا الوضوء ما شاء من نافلة ومن الفريضة وصلاة الجماعة، ولا يضره ما نزل بعد ذلك، لأن الله تبارك وتعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا غاية ما يقدر عليه ويستطيع عليه. ولكن لو توضأ قبل الوقت، لو توضأ مثلا قبل دخول الوقت بنصف ساعة أو بساعة، فإن هذا يعني توضأ للفريضة واستمر معه خروج البول، فإن هذا الوضوء لا ينفعه لأنه لم يتوضأ بعد دخول الوقت. وأما إذا أراد أن يصلي نافلة فإنه يتوضأ في أي وقت شاء، يتوضأ في أي وقت شاء ويغسل ما أصاب بدنه من النجاسة وثوبه ويتحفظ ويصلي ما شاء الله له وما يوفقه الله تبارك وتعالى ويقدره عليه من النافلة. فمن به سلس البول لا يكون إماما، لأن النجاسة نازلة ومستمرة وهي تنافي شرط الصلاة الذي هو الطهارة، لكن بالنسبة لصلاته لنفسه أو بالنسبة لصلاته مأموما أو صلاته بمثله فذلك صحيح بهذه الشروط، وهو أن يصلي بعد أن يعني يتوضأ بعد دخول الوقت. قال ولا تصح خلف محدث ولا متنجس يعلم ذلك. المحدث أيضا لا تصح الصلاة خلفه، والمحدث إما أن يكون حدثه أكبر أو يكون حدثه أصغر، فلا تصح الصلاة خلفه لأن الصلاة في حقه لا تصح لنفسه وكذلك لا تصح بالنسبة لغيره، يعني لا تصح صلاته لنفسه ولا تجزئ الصلاة عن غيره إذا علموا ذلك، إذا علموا أنه محدث لا يصح صلاته. فالحدث هو حدث الأكبر وهو ما يرفعه ويرفع حكمه الوضوء، أو الحدث الأكبر وهو ما ترفعه غسل الجنابة، ما يرفعه غسل الجنابة، والحدث الأصغر هو ما يرفعه الوضوء. فمن كان محدثا حدثا أكبر أو محدثا حدثا أصغر فإنه لا تصح صلاته، وكذلك لا تصح صلاة من صلى وراءه. كذلك المتنجس يعني الذي على بدنه نجاسة أو على ثوبه وثيابه نجاسة من بول أو غائط أو ما إلى ذلك، فإن ذلك يبطل الصلاة، أو كان مثلا حاملا للنجاسة فإنه ذلك يبطل الصلاة، فالصلاة وراءه لا تصح بشرط أن يكونوا عالمين بهذا، يعني إذا كان المأمومون عالمين بأن هذا محدث وصلى بهم فصلاته وصلاتهم باطلة، وكذلك إذا كان الإمام متنجسا يعني في بدنه أو في ثوبه نجاسة والمأمومون أو هو يعلم ذلك فإنه لا تصح الصلاة منه، يعني إذا كان يعلم ذلك لا تصح صلاته، وإذا كان المأمومون يعلمون ذلك لا تصح صلاتهم. وإذا جهل الإمام ذلك وجهل المأمومون الحدث أيضا أنه محدث، أو جهل المتنجس أن على بدنه نجاسة أو ثوبه وجهل المأمومون ذلك فصلى المتنجس أو المحدث، فالحكم أن صلاة الإمام باطلة، الحكم أن صلاة الإمام باطلة إذا علم ذلك بعد الفراغ من الصلاة، وصلاة المأمومين صحيحة. الحكم أن المحدث إذا صلى وهو محدث ولم يعلم حدثه إلا بعد الفراغ من الصلاة فإن صلاته لنفسه باطلة وصلاة المأمومين صحيحة. ودليل ذلك أن عمر رضي الله تعالى عنه صلى بأصحابه، صلى بالمسلمين، ثم ذهب وفرغ من الصلاة فنظر إلى ثوبه فرأى فيه أثر مني، ثم علم أنه أحدث فصلى، يعني اغتسل وصلى وأعاد الصلاة ولم يأمر من خلفه بالإعادة، لأن هذه الأمور ليس في استطاعة الإنسان أن يتحرز منها، والله تبارك وتعالى قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال تبارك وتعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فإذا صلى المأموم وراء إمام محدث ولم يعلم حدثه فصلاته صحيحة، لأنه غير مكلف بأن يبحث ويطلع على الحقائق. فإذا فرغ الإمام وتذكر أنه محدث فيعيد الصلاة لنفسه ولا يعيدها المأموم. وإذا علم في أثناء الصلاة فيعيدها الإمام والمأمومون، جهل هو والمأموم حتى انقضت صحت صلاة المأموم وحده لفعل عمر رضي الله تعالى عنه. قال ولا إمامة الأمي، وهو من لا يحسن الفاتحة، يعني لا تصح صلاة لا تصح إمامة الأمي، يعني بغيره لا تصح إمامة الأمي بغيره. وفسر وبين الأمي بأنه الذي لا يحسن الفاتحة، يعني لا يحسن أن يقيم حروف الفاتحة بأن يلحن فيها أو يبدل حرفا بغير حرف، فهذا هو الأمي. فإذا صلى وهو بهذه الصفة وهو لا يحسن الفاتحة فإنه يعني صلى إماما فإن الصلاة وراءه لا تصح. والأمي هو الذي لا يحسن أن يقرأ الفاتحة على الوجه الصحيح فيحصل عنده قصور فلا يقرأ القراءة الصحيحة، بل يحصل عنده أنه يبدل حرفا لحرف آخر أو يلحن مثلا لحنا يحيل المعنى، يقرأ مثلا إياك نعبد وإياك نستعين، يقرأ إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، يقرأها مثلا أنعمت عليهم أو ما إلى ذلك، فإن هذا يحيل المعنى. فالأمي لا تصح إمامته إلا لمثله أو لنفسه إذا كان منفردا. قال أو يدغم، وهو من لا يحسن الفاتحة أو يدغم فيها ما لا يدغم، يعني يدخل حرفا من حروف الفاتحة في حرف آخر وهو لا يصح قراءة ولا لغة. قال أو يبدل حرفا، يعني يبدل حرفا بحرف آخر، يبدل حرف بحرف آخر، يعني يقرأ الرحمن مثلا الرحمن، يعني يبدل الحاء ميما، فمثل هذا لا تصح الصلاة وراءه إذا كان يصلي بمن هو عالم بقراءة الفاتحة. فإذا صلى بمثله أو صلى منفردا فصلاته صحيحة. نعم. قال أو يبدل حرفا، يعني بحرف آخر، لأن القراءة قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة بالنسبة للإمام وبالنسبة للمنفرد، قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب أو يلحن فيها لحنا يحيل المعنى. يلحن لحنا يحيل المعنى، اللحن هو الخطأ في القراءة، بأن يبدل الضم مثلا بالفتحة أو الفتحة بالكسرة، وهذا اللحن يحيل المعنى. يقرأ صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم، فهذا لا شك يحيل المعنى ويغيره. قال: إلا بمثله، فإذا تقدم وصلى بمن هو مثله، يعني بمن يلحن لحنا مثله، فإن صلاته صحيحة. أو صلى لنفسه فإن صلاته صحيحة، يعني صلى منفردا، بشرط أن يعجز عن إصلاح هذا الخطأ الذي وقع فيه، بشرط أن يعجز عن إصلاح هذا الخطأ الذي وقع فيه. فإن كان يقدر على إصلاح ما وقع فيه من الخطأ وبين له وعلم وهو يقدر فتعمد ذلك، فإن صلاته حتى صلاته لنفسه منفردا فإنه تكون الصلاة باطلة. لماذا؟ لأن الفاتحة ركن من أركان الصلاة، وهي حروف معدودة وقراءة محفوظة معلومة، فالتغيير فيها تغيير في هذا الركن وعدم امتثال لما أمر الله تبارك وتعالى به. قال: وإن قدر على إصلاحه، يعني إصلاح الخطأ، يعني على إصلاح اللحن وإصلاح الخطأ، إن قدر على ذلك لم تصح صلاته، حتى ولو صلى منفردا أو صلى مأموما أو صلى بمثله. قال: وتكره إمامة اللحان. اللحان هو الذي يخطئ في إعراب القرآن، هذه الكراهة مقيدة بما إذا لم تحيل بما لم تحيل المعنى. فإذا أحال هذا اللحن أحال المعنى وغير المعنى فإن الصلاة باطلة كما سمعنا. قال: والفأفاء، معنى تكره يعني أنها تجوز مع الكراهة. تكره إمامة اللحان الذي يخطئ في إعراب القرآن، ومعنى تكره أنها تجوز إذا لم يكن اللحن مغيرا للمعنى. وأما إذا كان اللحن مغيرا للمعنى فإن الصلاة باطلة. والفأفاء، الفأفاء هو الذي تتكرر منه الفاء في الكلام ويرددها، لأن ذلك نقص في القراءة. وكذلك التمتام، التمتام هو الذي تتكرر منه التاء. قال: ومن لا يفصح ببعض الحروف. من لا يفصح ببعض الحروف يعني لا يتأتى منه أن ينطق بحرف من الحروف، يعني لا يستطيع مثلا أن ينطق الحاء مثلا فينطقها مثلا هاء أو نحو ذلك. فهذا إذا كان عجزا وعدم قدرة فإن إمامته تكون مكروهة وتكون صحيحة، إمامته تكون مكروهة وتكون صحيحة. وأما إذا كان بمثله أو لنفسه أو منفردا فإن إمامته قراءته وصلاته صحيحة، ولا تكون في مثل هذه الحالة مكروهة، لأنه صلى لنفسه وهو لا يقدر على غير هذا، عاجز، والعاجز غير مكلف بما عجز عنه. وإذا كان يقدر ويستطيع أن يغير وأن يصحح الخطأ فيجب عليه ذلك. قال: وتكره إمامة اللحان، وهو كما قلنا الذي يخطئ في إعراب القرآن. والفأفاء الذي يكثر ويتردد عنده الفاء، والتمتام الذي تتردد عنده وتكثر عنده التاء في كلامه. ومن لا يفصح ببعض الحروف عجزا. وأما إذا كان يفصح، إذا كان لا يفصح ببعض الحروف تساهلا أو لغلبة العامية عليه
فهذا الحكم يختلف عن العاجز، فإنه يجب عليه أن يصلح ذلك، فإذا توفر هناك من يرشده ومن يعلمه فترك ذلك فصلاته لا تصح، يعني لا تصح إمامته. قال: وأن يؤم أجنبية فأكثر، يعني وأن يؤم أجنبية فأكثر لا رجل معهن. هنا ذكر بأن ذلك مكروه، ودليل ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، أو قوما أكثرهم يكرهه بحق. كذلك يكره أن يؤم أحد قوما أكثرهم يكرهه بحق، يكرهه بحق. فعلم من هذا أن من أم قوما وهم يكرهونه بغير حق لحسد مثلا أو لغرض دنيوي فإن إمامته لا كراهية فيها، بل يثاب على ما ظلم وبغي عليه لأنه مظلوم ومبغي عليه. لكن إذا كان يكره بحق، كان يكون مرتكبا لبعض الأعمال أو مقصرا في بعض أفعال الصلاة تقصيرا لا يخل بالصلاة ولا يبطلها، أو مكروها مثلا بسبب شرعي، فإن ذلك تكره إمامته، تكره إمامته. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: ثلاثة لا تتجاوز صلاتهم رؤوسهم: العبد الآبق الذي قد هرب من سيده، ورجل أم قوما وأكثرهم له كارهون. إذا أم قوما وهم يكرهونه كلهم أو يكرهه أكثرهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن صلاته لا تتجاوز رأسه والعياذ بالله. ويشترط في هذا أن تكون الكراهية بحق، يعني لها سبب شرعي. وأما إذا كانت الكراهية مبعثها حسد أو مبعثها البغي أو كراهية لأجل دنيا أو ما إلى ذلك، فإن هذا لا يلتفت إليه، أو لأجل مثلا الاستقامة، فإن من الناس من يكره المستقيم وخاصة الفسقة، فإنهم يكرهون المستقيمين، كما قال الله تبارك وتعالى: قل لأهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وأن أكثركم فاسقون. فإذا كان مبعث ذلك غير شرعي فلا كراهة في إمامته. وينبغي للإمام إذا علم أن المأمومين يكرهونه بحق، ينبغي له أن يتنحى عن الإمامة حتى لا يعرض نفسه لرد صلاته، ولئلا يوغر عليه قلوب إخوانه المسلمين. قال: وتصح إمامة ولد الزنا والجندي إذا سلم دينهما. تصح إمامة ولد الزنا لقول الله تبارك وتعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولقول عائشة رضي الله تعالى عنها: ولد الزنا ليس على أبويه، ليس على عليه من إثم أبويه شيء، لأن الله عز وجل يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى. ولأن زياد ابن سمية الذي يسمى زياد بن أبي وكان واليا على الكوفة كان يصلي بالمسلمين، وذلك في وقت الصحابة والتابعين، وكانوا يصلون وراءه، وكان أميرا كانوا يصلون وراءه، وفي نسبه وصحة نسبه نظر، فصلاتهم وراءه صحيحة، ولم ينكر ذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم. لأن ولد الزنا يعاقب بما عمل واقترف، ولا يعاقب بما اقترفته يدا والديه. قال الله تبارك وتعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى، قال والجندي إذا سلم كذلك الجندي. الجندي إذا كان مستقيما وصالحا وتقيا فإنه لا كراهة في إمامته بل يصلي إماما، فإنه لا كراهة في ذلك، لأن الحقيقة النظرة إلى الدين وإلى التقوى وليست هي بالمظاهر. قال ومن يؤدي الصلاة بمن يقضيها، يعني تصح الصلاة لمن يؤديها بمن يقضيها، وكذلك العكس، يعني لو أن رجلا أراد أن يصلي الظهر فجاء آخر وهو يريد أن يقضي الظهر وقد فاتته الظهر مثلا أو العصر، فإذا كان هذا يؤدي هذه الصلاة المفروضة وجاء آخر يقضي هذه الصلاة كالظهر مثلا، هذا الإمام يصلي الظهر مؤديا لها في وقتها، وهذا المأموم جاء يصلي الظهر قضاء لأنها قد فات وقتها، يعني وقت ظهر آخر جاء عليه أحد الفروض من فروض الظهر ففاته ذلك وخرج وقت ذلك الظهر وتلك الفريضة، فله أن يصلي هذه الفريضة قضاء، يصليها بمن يأمه فيها أداء، يعني من كان يؤدي صلاة الظهر مثلا له أن يأم رجلا يصلي صلاة الظهر قضاء، وكذلك العكس لأنها صلاة واحدة لا تختلف في أفعالها ولا في شروطها ولا في أركانها، فلا اختلاف. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تختلفوا على إمامكم، وهذا متحقق في من يصلي الصلاة قضاء ويأتم بمن يصليها أداء، وكذلك العكس. قال وعكسه لا مفترض بمتنفل، لا مفترض بمتنفل، هذا هو المذهب أن المفترض لا يصلي وراء المتنفل، يعني لو أن رجلا صلى صلاة من الصلوات الخمس وجاء إلى مسجد قومه أو جاء إلى بيت أقاموا فيه الصلاة جماعة فأراد أن يصلي بهم وقد صلى الفريضة، قال هنا المصنف رحمه الله تعالى هذا المتنفل، لأن الصلاة الثانية في حقه نافلة لأنه قد أدى الفريضة، قال لا تصح أن يصلي هذا المتنفل بالذين يصلون الصلاة فرضا. وهناك رواية عن الإمام أحمد بأنها تصح، يعني يصح أن يصلي المفترض يصلي المفترض بالمتنفل، يعني يجعل المتنفل إماما له، وهذا هو الذي يؤيده الدليل. فالصحيح من هذا أن المتنفل يجوز أن يكون إماما للمفترض، دليل ذلك أن معاذ رضي الله تعالى عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم، فصلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة فرض، وذهابه للصلاة بقومه تكون صلاته في حقه نافلة، وذلك بمسمع من النبي صلى الله عليه وسلم وإقرار منه وقد أجاز ذلك، فهذا يدل على جواز صلاة المفترض بالمتنفل. كذلك لو جاء رجل وقد فاتته صلاة العشاء وجاء والإمام يصلي التراويح فله أن يصلي مع الإمام ركعتين بنية الفريضة ويقوم يكمل الباقي، فإن الإمام متنفل وهذا مفترض فله ذلك، ودليله حديث معاذ رضي الله تعالى عنه قال ولا من يصلي الظهر بمن يصلي العصر. الخلاف في هذا أيضا مثل الخلاف في صلاة المفترض بالمتنفل، فالمذهب على أنه لا يصلي الظهر مع من يصلي العصر، يعني الذي يصلي العصر وهذا يريد أن يصلي الظهر، لأنه يجوز تأخير الظهر لغرض من الأغراض كسفر مثلا أو ما إلى ذلك، فإن وقت الظهر يمتد إلى أول وقت العصر، فلو أخر أحد الظهر وجاء وصلى مع رجل وإمام يصلي العصر، هنا قال المصنف لا يصح منه ذلك، يعني لا يصح أن يصلي الظهر بإمام يصلي العصر أو غيرهما، يعني لو اختلفت الفريضة، مثلا أحد الناس أراد أن يصلي المغرب بمن يصلي العشاء، فإذا اختلاف الفريضة هنا واختلاف النية بين الإمام والمأموم، قال المصنف هنا لا تصح من المأموم أن يصلي هذه الصلوات وراء إمام يصلي صلوات غير الصلاة التي يصليها المأموم، يعني لا يصح من مأموم أن يصلي الظهر بإمام يصلي العصر، ولا يصح من مأموم أن يصلي المغرب بإمام يصلي العشاء. والراجح من هذا، الراجح في هذا أن ذلك جائز، وقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تختلفوا على إمامكم، معنى ذلك لا تختلفوا عليه في أفعال الصلاة في قيام أو ركوع أو سجود، فهذا هو الذي يرجحه الدليل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.